أئمة الحديث والسنة، لا، بل يلحق بهم كل من اعتقد معتقدهم ولو كان من عامة الناس. فلذلك نقول العامي الذي يعتقد معتقد الفرقة الناجية هو من أهل الحديث، في الوقت الذي لا يعتبر فيه الكوثري وأمثاله ممن اشتغلوا بالأحاديث كمصطلح وبالسنة كأسانيد وتصحيح وتضعيف، وهم لا يعتقدون معتقد الفرقة الناجية. إذن هذا هو الفيصل في المسألة، وتفسير الفرقة الناجية بأنها يدخل فيها حتى العامة لا ينفي كلام أهل العلم القدماء أن أهل الحديث هم يعني فرقة ناجية، بأنهم إنما يقصدون رؤوس الفرقة كما قلت، فالعامة ملحقون بالرؤوس، إلحاق الفرع بالأصل. التكلم عن الفرع الملحق بالأصل لا ينفي الأصل، والتكلم عن الأصل لا يحصر التعريف في الأصل. هذا هو التفصيل حتى لا تتميع القضايا. يقول طبعا الكوثري له تلاميذ، له تلاميذ نجباء ومنتصرون لكلامه، منهم الدكتور عبد الفتاح أبو غدة الشامي، وبينه وبين أهل السنة صولات وجولات في هذا الزمن، وكان فترة من الفترات شغل على الشيخ الألباني حتى ظن البعض أنها مسألة شخصية، ودائما المواجهات بين أهل السنة وغيرهم يظهر للجاهل في أول الأمر أنها خلافات شخصية، لكنها ما تلبث أن تمر الأيام ويتبين أنه خلاف في العقيدة والمنهج. وهذا متى يظهر؟ عندما ينبري أهل السنة جميعا للرد على المعارض، فيظهر أنه لا يقصد لشخصه، بل إنما يقصد لما يعتقده ولما يحمله من أفهام خاطئة. وهذا هو علاج أصحاب البدع والأفكار المنحرفة، أن ينبري أهل السنة لمواجهتهم كطائفة، وأن يعني يرموهم بقوس واحد. هذا هو. أما أن يترك مثل الشيخ الألباني وحده في الساحة، أهل البدع يصورون المسألة يقولون هذا الألباني متكبر، وهذا الألباني يحب الظهور، وهذا الألباني مغتر بنفسه، لكن لما يقوم الشيخ بكر يرد، والشيخ ربيع يرد، والشيخ ابن باز يرد، والشيخ ابن عثيمين، خلاص انتهى المسألة هنا، الشيخ مقبل يرد. فكل أهل السنة إذا واجهوا المبتدع ينفضح أمره، مثل الصابوني كذلك، أول ما رد عليه الشيخ الألباني ماذا شوشوا عليه؟ قالوا هذا لأنه طرد من الجامعة الإسلامية، والصابوني استقر في المملكة، وهما سوريان فبينهما حسد وبينهما عداوة شخصية. لكن لما قام الشيخ بكر يفضح الصابوني، ولما قام الشيخ محمد جميل زينو يفضح الصابوني، ولما قام الشيخ ابن عثيمين يفضح الصابوني، ولما قال الشيخ ابن باز يفضح، كلهم انضروا في الرد على الصابوني في كتبه. ما عندنا مشكلة مع الشخص، إنما يعنينا ما كتبه وما سطره، فهذه هي المشكلة، لأنه يموت الشخص ويبقى هذا الذي كتبه وسطره، فيبقى هذا الكلام ينتشر، فإذا لم يرد عليه هذا يضر كثيرا جدا، خاصة إذا كان الشخص مشهورا ومعروفا. فالكوثري له تلاميذ نجباء ويدافعون عنه دفاعا مريرا، ولكن قد فضحه علامة اليمن والحجاز في زمنه، من يعرفه؟ المعلم اليماني رحمه الله، والشيخ المعلمي فضحه في كتابه المشهور الذي هو التنكيل، الذي هو التنكيل في في الرد على ما جاء في تأنيب الكوثري من الأباطيل. فالكوثري رد على التأنيب للخطيب البغدادي، كوثري انبرى للرد على الخطيب البغدادي في كتاب التأنيب، ورد الحافظ المعلمي على الكوثري في كتابه التنكير. يعني الحافظ المعلمي رد على الكوثري في كتابه التنكير وصرحه، وأظهر أنه رجل مبغض باعتقاد أهل السنة والجماعة عن عمد عن عم. والإنسان صاحب الـ يعني الذي عنده شيء من المعرفة، إذا فسدت نيته يكون فساده عظيما جدا، لأنه يفسد عن قصد ويضل الناس بعلم لا بغير علم. فهذا الذي يضل الناس بعلم هذه مصيبة. فالانتصار للباطل أمر مذموم وليس بمحمود. المقصود هنا أن الشيخ يقول كتفسيرهم استوى باستولى أو حملهم على معنى إلى على معنى إلى استوى إلى استوى على أي استوى إلى، واستوى بمعنى قصد إلى آخر ما نقله عنهم حامل لواء التهجم والتعطيل زاهد الكوثري، فكلها تشغيب بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. وليت شعري ماذا يريد هؤلاء المعطلة أن يقولوا، أي يريدون أن يقولوا ليس في السماء رب يقصد ولا فوق العرش إله يعبد، فأين يكون إذن؟ ولعلهم يضحكون منا حين نسأل عنه بأين، ونسوا أن أكمل الخلق وأعلمهم بربهم صلوات الله عليه وسلامه قد سأل عنه بأين حين قال للجارية أين الله، ورضي جوابها حين قالت في السماء، وقد أجاب كذلك من سأله بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض بأنه كان في عماء الحديث، ولم يروا عنه أنه زجر السائل ولا قال له إنك غلطت في السؤال. إن قصار ما يقوله المتحذلق منهم في هذا الباب إن الله تعالى كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على مكان قبل خلق المكان، هذه طبعا عبارة فلسفية يهرب بها أهل البدعة من الجواب، فيقولون إذا قلت لهم أين الله يقولون كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو الآن على ما كان قبل خلق المكان، كلام سجع كسجع الكهان. نعم صحيح، سجع كسجع الكهان، كيف ندي من لا بكى ولا استهل مثل ذلك يطل؟ الحق لا يبطل بمثل هذا السجع أبدا، لو جلس يغني من هنا إلى يوم الدين على نفس هذا الوزن ما تغير من الحق شيء، فلو يعني جلس ينشدها أو ينشدها هكذا كلها بالألف والنون ما غير ذلك من الحق شيئا. قال فماذا يعني هذا المخرف بالمكان الذي كان الله ولم يكن؟ هل يعني به تلك الأمكنة الوجودية التي هي داخل محيط العالم؟ فهذه أمكنة حادثة، ونحن لا نقول بوجود الله في شيء منها، إذ لا يحصره ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. وأما إذا أراد بها المكان العدمي الذي هو خلاء محض لا وجود فيه، فهذا لا يقال إنه لم يكن ثم خلق، إذا لا يتعلق به الخلق، فإنه أمر عدمي. فإن قيل إن الله في مكان بهذا المعنى كما دلت عليه الآيات والأحاديث، فأي محذور في هذا؟ يعني يا شيخ يقصد أن أهل السنة لما يقولون كما قال ربهم آمنتم من في السماء الله في السماء، لا يقصدون أن الله في مكان، واحد يقول لك أليست هذه السماء جهة؟ ماذا تعني بالجهة؟ جهة فوق بالنسبة إليك أنت، إنما أهل السنة يتكلمون عما هو فوق المخلوقات جميعا، فالزمان مخلوق والمكان مخلوق وربنا فوق المخلوقات كلها. إذن لا يعني كلامهم هذا أنهم يحصرون الله، بالعكس، من الذي يحصر الله؟ الذي يقول هو معكم بمعنى أن الله معهم بذاته، يعني أن الله في كل مكان. واحد يقول لك أين الله؟ يقول لك في كل مكان. الأماكن كما قلنا ما هي إلا هذه الموجودات، فما معنى الله في كل مكان؟ أهو في بطنك أو في الجدار أم في الهواء أم في في النجاسات، أم هو في السحاب، أم هو في تربة الأرض، ما معنى في كل مكان، ما معنى هذا؟ فأنت تجعل الله سبحانه مختلطا بمخلوقاته، وهذا كلام ما وردت به أدلة لا من الكتاب ولا من السنة، ما ورد نص واحد في الكتاب والسنة يقول الله في كل مكان، ما أو الله ليس له مكان كما يقول بعضهم، لا في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا. فهؤلاء المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد علما، فالذي قال في كل مكان جعل الله متجسدا في المخلوقات التي نعرفها، ولذلك الغلاة منهم وصلوا إلى القول بالحلول والاتحاد أن الله متحد مع المخلوقات، حتى قال قائلهم ما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسته. وقال الثاني العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، إن قلت معذرة إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. وقال ثالثهم ما في الجبة إلا الله وهو الحلاج. هؤلاء صرحاء بمعنى أنهم قالوا معنى أن الله في كل مكان أن الله ذاته متحدة بذوات المخلوقين، فالله متجسد فيك وفي وفي الكلب وفي الخنزير وفي الغائط وفي السحاب وفي الأرض وفي الجدار، فكل هذه المخلوقات هي عين الله عز وجل عندهم، لأنهم خلصوا في نهاية أن الله متحد مع المخلوقات ذاته وذوات المخلوقين واحدة. هؤلاء فرقة اسمها إيش؟ الحلولية أو الاتحادية. الجهة الثانية ليس الله في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا جنب ولا معنا ولا ليس معنا، هذا ما يعبد شيئا، ليس له رب، هذا أين ربك؟ يقول لا لا، ليس في السماء ولا في الأرض ولا فوق ولا تحت ولا فوق العرش ولا تحت العرش ولا معنا ولا تحت الأرض، فأين ربك؟ ما له رب، هذا معطل يعبد عدما. فالمجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما، وأهل السنة والجماعة يعبدون ربهم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وهو مع ذلك يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها، وهو مع خلقه أينما كانوا لا يغيب عنه منهم شيء ولا تخفى عليه من خلقه خافية، فعلوه لا ينفي معيته وقربه، وقربه لا يقتضي اتحاد ذاته بذواتهم، بل هو فوق عرشه ومع ذلك هو معنا يسمع ويرى، كما قال لنبييه موسى وهارون اذهبا إلى فرعون قال إنني معكما أسمع وأرى، إنني معكما أسمع وأرى. ولذلك الشيخ ذكر آيات المعية بعد هذا، يا عيسى إني متوفيك، والوفاة هنا ليست وفاة الموت وإنما هي وفاة خاصة كوفاة النائم، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فالوفاة أعم من الموت، بعض الناس يفهم وفاة يعني يقول لك عيسى عليه السلام مات، لا ما مات وما قتلوه وما طلبوا، ما مات إنما رفعه الله توفاه إليه، وهذه الوفاة ليست وفاة الموت، ليست وفاة الموت، بل هذا نوع من التوفي الذي يشبه وفاة النائم، ولكنها وفاة بالروح والجسد، بمعنى أن الله رفعه بجسده وروحه ما زال حيا لم يمت، وسينزل في آخر الزمان حكما عدلا يحكم بشرعة الخاتمة ويقتل الخنزير ويكسر الصلبان ويحكم في هذه الأرض بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الله سبحانه يقول رافعك إلي، الله سبحانه فوق الخلق، الله سبحانه فوق الخلق، ليس سبحانه في الأرض السابعة ولا في الأرض السادسة هو يعلم ما في الأرض السابعة، لكنه لا يقال إنه فيها سبحانه وتعالى، بل هو فوق السماوات السابع وفوق العرش العظيم جل في علاه. فعندما يقول لعيسى عليه السلام إني متوفيك ورافعك إلي، هل يفهم من هذا معنى غير العلو؟ أنه سبحانه علي وأعلى ومتعال، فهو فوق مخلوقاته. وتكلمت قبل ذلك عن الفوقية وعن العلو بما فيه الكفاية، لا حاجة إلى الإعادة، ومن أراد التفصيل رجع لأشرطة التوحيد في شريط توحيد الأسماء والصفات. بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب. آيات هذه تمر على كثير من الناس بدون أدنى تأمل. ربنا يقول يصعد إليه، يرفع إليه، في المقابل إذا تكلم عن الخلق يقول إيش؟ يقول أنزل إليه. واضح ولا ما واضح؟ ما في آية يقول أنزل الله إليه، الله سبحانه أنزل عيسى إليه، أو أنزل الكلمة الطيب إليه. لا، الله يرفع الخلق إليه، وهو ينزل إلى خلقه سبحانه، ينزل إليهم من السماء رزقا، أنزل لكم من السماء ماء. ما في إلا هذا. فربنا ينزل ولا ينزل إليه، وربنا يصعد إليه ويرفع إليه سبحانه وتعالى. هذا ليس من قبيل المصادفات. فربنا يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. إذن هو عرف من موسى أنه يزعم أن إلهه أين؟ فوق السماوات السبع. ولذلك قال ننظر دعوة هذا المدعي يا هامان ابن لي مكانا عاليا، أصعد عليه أشوف في شيء فوق ولا ما في شيء. فإذا وجدنا خلاص، ما وجدنا نعرف أنه كاذب. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم انتقل من آيات الرفع والصعود والآيات الصريحة بأنه في السماء إلى آيات المعية. وكما قلت قبل ذلك إن الناس بفطرهم يؤمنون بعلو الله في الوقت الذي يؤمنون فيه بمعية الله، يعني تعالى لرجل مظلوم في وقت ظلمه حتى تكون الفطرة يعني صافية ما فيها أدنى تدخل من أحد، وانظر لهذا الرجل المظلوم وهو يقول يعلم الله أني مظلوم وهو معي على الظالم. شوفوا كيف يعمل هذا الرجل. نحن يعني نستفيد من هذا شيئين، أن هذا الرجل يؤمن أن الله علي وأعلى ومتعال بدليل إشارته، يقول يعلم الله أني ما يعمل هكذا يعلم الله ولا يعلم الله ولا يعلم الله ولا يعلم الله أبدا، يعلم الله أني مظلوم في الوقت الذي يقول وهو معي، هو يشير إلى أعلى ويقول إن الله معه. إذن هو يؤمن بمعية الله مع إيمانه بعلوه سبحانه، فلا تنافي في الفطرة السليمة بين إيمان الإنسان بعلو ربه وبكون الله معه. فهذا الرجل الفطري البسيط بهذه الإشارة البسيطة أثبت لنا أنه يؤمن بعلو الله، وأنه في نفس الوقت يؤمن أن الله معه يؤيده وينصره، ولم يحصل عنده أدنى تعارض بين علو الله وبين معيته. إذن هذا الفطرة، الفطرة. ولذلك ترك بعض أهل السنة رجلا من هؤلاء المتكلمين يجادل ويناظر ويرد حتى فرغ من فلسفته الباطلة، فقال له سمعنا ما قلت يا شيخ، ولكن ماذا نصنع بما نجده في الفطر من تعلق بجهة العلو؟ فما وجد شيئا يقوله. وقال حيرني الهمداني. هذا الرجل المتكلم المجادل ما وجد شيئا يجيب به عن الفطرة. يا شيخ خلاص سمعناك تجادل وتناظر وتعمل يعني هذا الموضوع المتكامل الملفق، ولكن ماذا نصنع بما نجده في نفوسنا من التعلق بجهة العلو؟ أين نذهب بهذا الشعور؟ فقال حيرني الهمداني، يعني الرجل كان من همدان. إذن هو ما وجد شيئا، لأنه هو نفسه في داخله يقر بهذا، هو نفسه في داخله
عنده تعلق بجهة العلو. وكما قلنا قبل ذلك أن العلو هنا ليس كما يفهم بعض الناس أن العلو الذي يتعلق بالجهات الأربع في حقك أنت إضافة للمخلوقين الآخرين معك في العالم، فالبعض يقول أنا في جهة من الأرض وفي الجهة الأخرى أناس آخرون، فإن قلت إن الله فوقي فهو تحت هؤلاء، وإن قلت إن الله فوقهم فهو تحتي. لا يا أخي الإسلام، هذا كلام كله مبني على المغالطة. وقلت إن الفوقية والتحتية تتعلقان هنا بالعالم وبما فيه من مخلوقات، فهذا العالم أسفل السافلين فيه الأرض السابعة. هذا العالم أسفل نقطة فيه هي الأرض السابعة. وقبل أن يعرف الناس نظرية الجاذبية التي يعني عرفوها في عصور قريبة، لما شعر أحدهم بسقوط التفاحة كما قالوا على رأسه، لماذا لم تسقط التفاحة إلى أي جهة أخرى، أو لماذا لم تذهب في أي، لماذا تنزل إلى الأرض، فقال لابد أن الأجسام مشدودة إلى هذه الأرض. هذا الكلام أهل السنة يؤمنون به منذ نزل كتاب الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا، أنهم يؤمنون أن الأرض تحتهم وأنهم مشدودون إليها أينما حلوا وأينما ارتحلوا، فإن تحتهم الأرض، لا يخلو مكان في العالم من أن تكون الأرض تحتك والسماء فوقك، في السماء فوقك والأرض تحتك أينما حلل وأينما ارتحلت، ومهما طف ما في مكان في العالم تجد الأرض فوقك والسماء تحتك أبدا، فأنت مشدود إلى الأرض. فالأرض بالنسبة إليك هي السفل، والسماء بالنسبة إليك هي العلو، وبالتالي فالسفل والعلو هنا يتعلقان بالسماوات والأرض كما قلنا. فكل الخلق في العالم الأرض من تحتهم والسماء من فوقهم، وبالتالي نبدأ نتخيل صورة الكون على أنه كرة كبيرة، وهذه الكرة الكبيرة عبارة عن طبقات بعضها فوق بعض، هذا هو. فالسماء فوق الأرض، والأرض فوق الأرض التي تحتها، والأرض التي هي الثانية فوق الأرض الثالثة، والأرض الثالثة فوق الرابعة إلى السابعة. الأرض السابعة هي أسفل سافلين. فهذا الرجل بينما رجل يمشي معجبا بنفسه أو بهذا المعنى، إذ خسف الله به فهو ماذا يعني فهو يتجلجل فيها أو ينزل فيها إلى أسفل سافلين. والأرض السابعة كما قلنا هي سفل هذا العالم، وهي مركز هذا الكون، وكل المخلوقات على وجه الأرض مشدودة إلى هذا المركز، مشدودة إلى هذا المركز، وبالتالي مهما فعلت الأرض تحتك والسماء فوقك. ورحم الله شيخ الإسلام تيمية في بعض كتبه يتكلم عن الفوقية كلاما جيدا، فقال هؤلاء الذين يقولون الناس يعيشون على الأرض وهي كرة، وبالتالي من كان في جهة فالناس في الجهة الأخرى رؤوسهم عكس جهة رأسه، فهو رأسه إن كانت في جهة فرؤوسهم في الجهة الثانية. قال هؤلاء لا يفهمون ما يقولون، إذ لا فرق في مسألة العلو والسفل بين كونك يعني كون رأسك في جهة ورجلك في جهة، وضعك أنت لا يغير من وضع الكون شيئا، بالضبط كما لو قلنا إن واحدا منا وضع رأسه الآن في الأرض ورفع رجليه جهة السقف، هذا لا يجعل السقف تحته ولا يجعل الأرض فوقه، لأنه هو مقلوب، هو مقلوب نائم على جنبه، الأرض تحته والسماء فوقه، فوضع الإنسان لا يغير من الأمر شيئا. الأرض تحت جميع الناس والسماء فوق جميع الناس، سواء كانوا في اتجاه أفقي أو رأسي أو منكوسي الرؤوس، فلو أنك وضعت رأسك في الأرض ورجلك إلى السماء لا يعني أن السماء تحتك وأن الأرض فوقك، لا، السماء أيضا فوقك والأرض تحتك. ونفس الشيء يمثله شيخ الإسلام بما نعرفه من حال الكائنات التي تمشي على الأسقف، مثل الوزغ الذي هو البرص والنمل والصراصير تمشي في السقف، فقال هذه الحشرات التي تمشي على السقف وهي منكوسة إلى أسفل، هذا لا يعني أن السقف تحتها وأن الأرض فوقها، لأنها هي مقلوبة وإن مشت على السقف، السقف فوقها والأرض تحتها. يعني المقصود أنت في أي قطب في الأرض في أي جهة رجلاك أو رأسك مشدودة إلى الأرض، وبالتالي الأرض هي التي تحتك والسماء هي التي فوقك، والسماء الثانية فوق الأولى، والسماء الثالثة فوق الثانية، وهكذا حتى نصل للسماء السابعة. فنقول العالم كله كري، والسماء السابعة هي سقف هذا العالم الذي هو السماوات السبع. وبعد ذلك ننتقل إلى مخلوقات أكبر مثل الكرسي. ربنا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، لا نسبة بين الكرسي والسماوات. فنحن الآن السماوات السبع التي هي كرة داخلها ست كور، وداخلها سبع أراضين كور أخرى كلها متداخلة، يعني هي 14 طبقة بعضها فوق بعض. هذا هو شكل العالم في النهاية، السماء السابعة وفي داخلها ست سماوات وفي جوفها الأرض، وهي عبارة عن سبع أراضين. الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. فالله يستوي علمه بالسماء السابعة والأرض السابعة سبحانه وتعالى. علاقة هذه السماوات السبع وما في جوفها من الكائنات والكواكب والأرض والمركبة من سبع أراضين، هذه السماوات في الكرسي ولا حاجة، يعني ما في مقارنة حتى نقول هي في جوف الكرسي ولا الكرسي محيط بها من كل جانب، ما في علاقة أصلا، ما في علاقة. ربنا يقول وسع كرسيه السماوات والأرض، يعني الكرسي أوسع بكثير من السماوات والأرض. ونواصل بعد الأمان إن شاء الله. فكما ذكرت الفوقية والتحتية بالنسبة للخلق هي مسائل نسبية، فكل أرض تحت هذه الأرض التي نعيش فوقها تعتبر تحتنا، ونحن فوقها فوق الأراضين السبع، وكل أرض فوق التي تحتها وتحت التي فوقها حتى تصل إلى الأرض السابعة، وكذلك السماوات السبع وأقربها إلينا السماء الأولى فهي فوقنا ومحيطة بنا من كل جانب، وكذلك السماء الثانية محيطة بالأولى وفوقها، والثالثة محيطة بالثانية فوقها، وهكذا فهي طبقات بعضها فوق بعض. الكرسي الذي هو مخلوق صغير، مخلوق صغير بالنسبة للعرش، والعرش أيضا مخلوق لكنه أكبر المخلوقات على الإطلاق، ولذلك وصف بالعرش العظيم. العرش أعظم مخلوق خلقه الله هو العرش، أكبر المخلوقات على الإطلاق هو العرش. فالجنة هي دون العرش، وأفضل مكان في الجنة هو الفردوس الأعلى، وهو أوسط الجنة وعلاها هذا تحت العرش مباشرة، الجنة تحت العرش وليست فوق العرش. فالفردوس الأعلى هو أقرب مكان للعرش، الفردوس الأعلى هو أقرب مكان للعرش، أوسط الجنة وأعلاها، ثم تتدرج الجنة في البعد عن هذا الوسط العالي إلى الربض الجنة وأطراف الجنة. فالجنة تشبه القبة، تشبه القبة، وسطها وأعلاها الفردوس الأعلى، ثم تتدرج مراتب الجنة سفلا وبعدا عن وسطها، سفلا وبعدا عن وسطها حتى تصل إلى أطراف الجنة وربض الجنة. والعرش هو كما قلنا فوق الفردوس مباشرة، فأقرب المخلوقات إلى العرش هو الفردوس الأعلى في الجنة، فالذين يسكنون الفردوس يكونون في أقرب موضع إلى ربهم تبارك وتعالى. فالكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش، الكرسي يسع السماوات والأرض، فالسماوات والأرض شيء صغير بالنسبة للكرسي. فالكرسي وسع السماوات والأرض، وسعها. وتخيل معي يعني هذا الأمر كيف يمكن أن يكون. الكرسي بالضبط يشبه المكان الذي يضع الجالس على العرش، لو هذا عرش يكون في مكان يضع الملك عليه قدميه، هذا الجزء الذي يضع الملك عليه خدميه يسمى الكرسي، فالمكان الذي يجلس فوقه يحكم منه اسمه العرش، والمكان الذي يضع قدميه عليه يسمى الكرسي. فتصور السماوات والأرض في جوف هذا الكرسي، في جوفه، يعني الكرسي أوسع من السماوات والأرض، الكرسي الذي هو موضع القدمين من العرش هذا يسع السماوات والأرض. لذلك المسألة يعني وما قدر الله حق قدره، الناس ما تفهم ما تقول، لما تقول رب السماوات السبع عرش عظيم هنا معنا في العالم، كيف تجعل الكبير في الصغير؟ كيف يكون هذا؟ تريد للكبير المتعال أن ينحصر في هذه السماوات والأرض التي وسعها كرسيه؟ ليس هو سبحانه هو كبير متعال، فكرسيه الذي هو دون عرشه قد وسع السماوات والأرض. العرش أكبر من الكرسي بكثير، العرش أكبر من الكرسي بكثير، والله سبحانه أكبر من كل المخلوقات، الله هو الكبير الكبير، وهو المسمى بهذا الاسم، فالله سبحانه أكبر من كل مخلوقاته، ولا نسبة بين المخلوقات وبين الخالق، ما في مقارنة، فالله سبحانه فوق عرشه. ولذلك لما يعني حصلت زلة لسان وأنا أقول العرش وأنا أقول الباطن ليس تحته شيء، قلت المعنى عندي مستقيم ولكن الكلمة، فلا يجوز أصلا أن نقول ربنا يقول إيه استوى على العرش، استوى معناه إيش؟ على وارتفع. طيب هل يجوز أن تقول العكس العرش تحت الرحمن؟ هذه النسبة تنفع؟ كيف تنسب الصغير إلى الكبير؟ كيف يكون هذا؟ نسبة غير صحيحة. إيه لما تقول الله فوق العرش إذن العرش تحت الله، كيف أنت تأتي لكائن صغير لمخلوق حقير وتنسبه إلى العلي الكبير سبحانه وتقول إنه تحته؟ هذا كلام ما ينفع، هذا كلام ما يصلح أصلا، كلام ما يليق. الله فوق العرش نعم هذا كلام منضبط، إنما العرش تحت الله هذا كلام غير منضبط، يعني التعبير به غلط، التعبير به غلط، لأنك تنسب الصغير إلى الكبير، تنسب الحقير إلى العظيم، وهذا كلام غير منضبط. وإن كان المعنى يمكن فهمه، وإن كان المعنى يمكن إيه؟ يمكن توجيهه وفهمه بأن الله فوق كل المخلوقات، فلا يجوز أن ننسب المخلوقات إلى الله عز وجل ونقول والعالم تحت الله عز وجل، لا نقول ربنا فوق العالم، نقول إيش؟ ربنا فوق العالم سبحانه وتعالى. إذن هنا الفوقية قد اتضحت بجلاء، اتضحت بجلاء، وأن أهل السنة هم الوحيدون الذين ينزهون الله عن النقائص والعيوب، حيث يجعلون الله سبحانه وتعالى فوق هذا الكون حيث لا مكان وحيث لا زمان، هذا هو حيث لا مكان وحيث لا زمان، لأن الله بائن من خلقه، والمكان مخلوق والزمان مخلوق، فالله سبحانه لا يمكن أن تختلط ذاته بالأماكن ولا يمكن أن تختلط ذاته بالأزمنة، فهو فوق العرش، والعرش كما قلنا هو أعظم المخلوقات على الإطلاق. ولذلك يؤكد أهل السنة ويقولون إن قولنا إن الله فوق العرش لا يعني أن العرش يقله، ولا يعني قولنا في السماء أن السماء تظله، إذا قلنا الله في السماء لا نفهم أن السماء تظل الله سبحانه، لا ربنا فوق السماء، إنما نقول في السماء بمعنى علاها أو في السماء بمعنى جهة العلو، فكلمة في السماء تعني معنى من الاثنين، إما جهة العلو كل ما علاك فهو سماء، في السماء يعني في جهة العلو الله فوقنا، وإن كان الملائكة قد بلغت منازل ما بلغها الناس، وربنا يقول يخافون ربهم من فوقهم، فالله فوق الملائكة التي هي فوق الناس، يعني ملائكة في الملأ الأعلى، أي ربنا يقول مطاع ثم أمين، هناك في الملأ الأعلى جبريل مطاع، فالملائكة فوق في الملأ الأعلى وربنا سبحانه فوقها، يخافون ربهم من فوقهم ويعملون ويفعلون ما يؤمرون، يخافون ربهم من فوقهم، فالملائكة تخاف الله والله سبحانه فوقها فوق الملائكة، بل هو فوق العرش كما قلنا آنفا. فقول أهل السنة في السماء ليس معناه أن السماء تظله، وقولهم فوق العرش ليس معناه أن العرش أن العرش يقله، فلا السماء تظله ولا العرش يقله، بل هو غني عن العرش وحملة العرش، بل العرش وحملته، الكل مفتقرون إلى رحمته سبحانه وتعالى. وهذا موقفنا إن شاء الله إلى الدرس القادم بإذن الله تعالى.
والإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، لا تحزن إن الله معنا. وقوله إنني معكما أسمع وأرى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وقوله ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. وقوله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقوله وكلم الله موسى تكليما. منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. هذا القدر هو درسنا الليلة إن شاء الله. وقد انتقل شيخ الإسلام رحمه الله من آيات الاستواء والعلو إلى آيات المعية، والتي قلنا إن أهل السنة يجعلونهما متلازمين، العلو والمعية يجعلونهما متلازمين. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين حفظه الله في بعض رسائله أن هذه المعية هي معية حقيقية، وهي صفة ذاتية لله تبارك وتعالى. فتوهم البعض أن الشيخ يريد أن المعية معية ذات، يريد أن يقول إن المعية معية ذات، والشيخ لا يقصد ذلك، وإنما قصد أنها من صفات الذات، أي معية الله لخلقه من صفات ذاته الملازمة له سبحانه، فهي لا تنفك عنه جل في علاه. يريد أن يفرق بينها وبين الصفات التي تعتبر من قبيل الأفعال التي قد يفعلها الله أحيانا ولا يفعلها أحيانا، كصفة الكلام مثلا، فالله يتكلم متى شاء، يتكلم متى شاء. وسبحانه صفة الكلام أيضا من الصفات اللازمة، ولكن يعني لا يقولون إن الله عز وجل يتكلم في كل حين وفي كل آن وفي كل لحظة، بل يتكلم متى شاء وكيف شاء سبحانه، بخلاف صفة العلم وصفة السمع وصفة البصر وصفة العلو وصفة المعية يعني والمقصود أن الشيخ لا يريد أن يقول إن ذات الله مع خلقه، لا يقول ذلك، ولكنه يقول إنها صفة حقيقية لذاته وليست مجازية، فهي صفة من صفات الذات. فالله سبحانه من صفات ذاته أنه مع خلقه، وهذا لا يقتضي أن ذاته تخالط ذوات المخلوقين، ولا يقتضي أن العرش يخلو منه، لا يقتضي أن العرش يخلو منه، بل هو سبحانه فوق عرشه وهو مع خلقه، يعني وهما صفتان حقيقيتان لله عز وجل. لأن البعض يفهم من تفسير المعية بالسمع والبصر والعلم والإحاطة وما إلى ذلك، يفهم أن هذا نوع من أنواع التأويل والتحريف، وليس الأمر كذلك، بل تفسير المعية بذلك هو تفسير على وجه الحقيقة لصفة المعية، وليس تأويلا ولا تحريفا. إذا اعتبرناه تأويلا بمعنى التفسير فلا إشكال، أما إذا اعتبرناه تأويلا بمعنى التحريف كالذين قالوا إن يد الله قدرته وإن وجه الله رحمته، فهذا تحريف وليس بتأويل، إذ لا مقتضى لصرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه، لا مقتضى لذلك، ومن ادعى ذلك يلزمه دليل الصرف ويلزمه قرينته. وأما صفة المعية فالمعية لا تقتضي أصلا معية الذات كما يفهم البعض، بل كما قلنا إننا نسمع المظلوم وهو في حالة وقوع الظلم عليه يشير بإصبعه إلى السماء قائلا إن الله معي، وهو يشير إلى السماء يقول إن الله معي، فهذا المظلوم الذي يعني طفت عقيدته الفطرية في لحظة ما فكر فيها لا في فعله ولا في قوله، بل تكلم وفعل ما اقتضته الفطرة في ذلك الموقف، فهو يشير إلى السماء إن الله معي، وهو في نفس هذه اللحظة التي يشير فيها إلى أعلى يقول إن الله معه، فلا يفهم بهذه الفطرة النقية التي طفت في لحظة وقوع الظلم عليه، لا يفهم تعارضا بين إشارته وبين إيمانه بأن الله معه، ولا يشعر بأدنى تناقض بين إشارته وبين قوله إن الله معه. فالمقصود أن تفسير علماء سلفنا الصالح للمعية بأنها معية علم وسمع وبصر وإحاطة وحفظ وصيانة ونصر وتأييد وما إلى ذلك، هذا لا يعتبر تأويلا بمعنى التحريف، وإنما هو تأويل بمعنى التفسير، فالتأويل بمعنى التفسير وارد في الكتاب والسنة، وهذا ليس هو التأويل الذي وقع فيه المعطلة والجهمية، ليس إنما لذلك شيخ الإسلام هنا في متنه لم يعبر بلفظ بلا تأويل، وإنما عبر بلفظ بلا تحريف، لأن التحريف هو صرف اللفظ عن ظاهره بغير مقتضى، بغير مقتضى إلا الهوى، إلا الهوى. أما تفسير المعية بالعلم والسمع والبصر فهذا قد طفحت به أدلة الكتاب والسنة، مثل قول الله تعالى إنني معكما أسمع وأبعلم، وختمت بالعلم، تراها بدأت بالعلم وختمت بالعلم، فهذا ما استدل به علماء أهل السنة والجماعة على أن المعية معية علم، ولهذا قال بعضهم الله فوق العرش وعلمه لا يخلو منه مكان، فعلمه كما قال قد أحاط بكل شيء علما، والله بكل شيء محيط، فالله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، وهو بكل شيء عليم. قال الشيخ رحمه الله وقوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، وتعبيره بالنجوى
دليل على أن الصفة المقصودة في هذا السياق إنما هي صفة العلم، ولهذا لم يقل ما يكون من ثلاثة إلا هو رابعه، وإنما قال ما يكون من نجوى ثلاثة، أي إذا تنازى ثلاثة فالله رابعهم يسمعهم، يسمع نجواهم، لأن المقصود هنا هو النجوى، ويعلم ما هم عليه. فالمعية هنا معية سمع، ومعية علم، ومعية بصر، ومعية إحاطة. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فالآيات كلها تتحدث عن علم الله تبارك وتعالى. فالمعنى